في مسألة معاني التفويض، حيث ذكرنا أن أحد معاني التفويض هو تفويض الشريعة، تفويض أمر التشريع إلى النبي صلى الله عليه وآله. الماتن باعتباره أنه يعتقد بأن الله تعالى لم يفوض للنبي أمر، طبعا حتى بس نركز قبل نفوت بالبحث، مقصود العلماء الذين آمنوا بالتفويض مقصودهم أن هناك أحكاما شرعية لولا أن النبي أنشأها لم تجب علينا. حقيقة التفويض هو هذا، حقيقة القول بالتفويض عبارة عن أن هناك أحكاما شرعية، مثل مثلا ما يقال بالنسبة لصلاة الزلزلة، صلاة الآيات، تفويض في التشريع. صلاة الآيات، صلاة الآيات، شو الدعوة بالروايات وردت؟ أحب رسول الله أن تفزع أمته إلى خالقها. لذلك السنة عندهم مش واجبة صلاة الآيات، أهل السنة معروف عند جملة منهم، لا أقل، السنة كثر لأنه أفتويهم هم، بس جملة من فقهاء السنة لا يفتون بوجوب أي صلاة من صلوات الآيات. صلاة الآيات نحن عندنا واجبة، وأنها بتشريع من رسول الله. شو يعني بتشريع من رسول الله؟ يعني أصلا هو الحكم، لولا أن رسول الله أنشأه لم يثبت في لوح الواقع حكم اسمه ماذا؟ حكم اسمه وجوب صلاة الآيات. أثبت حكم في الواقع اسمه وجوب صلاة الآيات لأن النبي صلى الله عليه وآله أنشأ هذا الوجوب.
أو الركعتين في الرباعية،
أو الركعتين في صلاة الرباعية مثلا، أو مثلا عفو رسول الله، قد يكون نفي عفو رسول الله صلى الله عليه وآله عن الزكاة في غير التسعة، روايات مستفيضة عفى عما سوى ذلك، عفى عفى تعبير عفى، ولا هي الآية مطلقة. شو قال الله تعالى؟
كل شيء
أموالهم، ما هكذا قال أموالهم، ما قال خذوا من 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 الحنطة والشعير والزبيب والتمر والأنعام الثلاثة أو النقدين، لا، أعطى قاعدة عامة، خذ من أموالهم صدقة، ما ذكر ماذا، من أين، أي صدقة، أي أموال مطلقة. لو نحن تعبدنا بالآية وما زالت لولا عفو رسول الله لكانت الزكاة واجبة في كل شيء، حتى في الأرز واجبة، ها كالخمس لكانت، بل لكانت كالخمس في أرباح المكاسب، لكن رسول الله عفى عما سوى ذلك. شو يعني هذا؟ يعني أن هناك تشريعا، تشريعا موجودا، هذا التشريع لولا أن النبي ذكره لم يوجد، مش أنه لم يبلغ، يعني هو موجود لكن لم يبلغه رسول الله، لا، دور رسول الله كان التشريع، إثبات حكم، هذا هو معنى التفويض.
أعطى صلاحية،
بلي هذا التفويض الماتن ينكره، اتفقنا؟ هذا معنى من التفويض الماتن يريد ماذا؟ إنكاره. وأراد طبعا ما ذكر النكتة الواضحة أنه لماذا، ذكر فقط أنه ماذا، أن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما يتبع ما يوحى إليه، فهو اعتبر أن كون رسول الله يتبع ما يوحى إليه يعني ليس له استقلالية في التشريع، بل كل ما عنده ما هو من الوحي. ونحن ذكرنا أمس في الجلسة السابقة أن مجرد أن يكون كل ما عنده وحي لا يعني أنه حتى التشريعات وحي، لعل الوحي كان لماذا؟ للملاكات، كما ورد في الرواية ماذا، أدب الله رسوله فلما أكمل له الأدب قال له إنك على خلق عظيم، ثم فوض إليه ماذا، أمر الدين.
بل حتى المشكلة عليه أنه وما أدرك أن الله أوحى له في أن يشرع وما وصلك أنه
خرجت عن محل البحث. سعد بكون مثله أنت، بتكون مثلك مثله، بتصير مثل بعض أنت وياه.
لا مقصودي أنه في الظاهر يظهر أنه،
بس يعني بالنتيجة أنت أولت، يعني أنت قلت بأن في كل مورد هناك تشريع لرسول الله هناك وحي مسبق في التشريع.
هذا من باب الإشكال،
هذا منه إشكال، هذا هو يريد يقوله، هو ما يريد أن يقوله هذا،
يعني يقول أنه كل ما شرعه النبي حتى في هذا المورد الذي ذكرناه في الزكاة
بلي،
هذا أيضا كان من
الله، ودور النبي المبلغ أو دور النبي الطالب من الله تعالى.
لا تنازل على
هذا بلي، لا أن هو يريد أن يقول بأن ما صدر من النبي صلى الله عليه وآله إما كان مجرد تبليغ، وإما كان طلب من الله تعالى. يعني تتذكروا روايات الموجودة بالفقيه، روايات عندما شرع الله تعالى الصلاة بلي، فطلب النبي أن يسخط عن أمته، يسخط عن أمته، هذا طلب، هذا منه تشريع. فهو عم بيصور ماذا؟ فهو عم بيصور كل تشريعات النبي من هذا الباب، تذكر الرواية تلك الرواية أنه عندما التقى بموسى فقال أمتك لا شو اسمه لا تطيق، فآخر شيء قال جزى الله موسى عن أمتي خيرا وشكل ذلك آخر الرواية. هذه الرواية هذه الروايات يذكرها العلماء في بحث بالأصول في بحث جواز النسخ قبل العمل، هل يجوز أن ينسخ الحكم قبل أن يعمل به أو لا يجوز نسخ الحكم قبل العمل به؟ في حكم تشرع لكنه قبل تبليغه للناس ماذا فعل؟ طلب رسول الله أن يرفع ماذا هذا الحكم فعلا؟ بحث مطروح في محله في علم الأصول جواز النسخ قبل حضور وقت العمل، بل هذا مطروح هذا البحث هنا طرح صاحب المعالم بشو اسمه ذاك الأمثلة له مشاكل ذلك. بغض النظر ما نريد بيانه في المقام بأن الماتن بما أنه يعتقد بأن هذه العقيدة بأن العقيدة هذه أي عقيدة أن الله تعالى فوض أمر التشريع إلى النبي بمعنى أن النبي هو الذي يكون المنشئ بالاستقلال بما أطلعه الله تعالى على الملاكات مثلا تخالف قوله تعالى أن النبي أو توصيف الله تعالى لنبيه بأنه إنما هو وحي يوحى إليه، أحب أن يؤول الروايات فأعطانا ماذا؟ تأويلين. التأويل الثاني أمره سهل هو أن عمل رسول الله كان مجرد ماذا؟ الطلب من الله تعالى. ما معنى أن رسول الله شرع أضاف ركعتين للصلوات؟ أن رسول الله قال يا ربي شرع لأمتي ماذا؟ ركعتين في كل صلاة، فقبل الله تعالى ذلك فعلا. فساعات أنت فيك تعمل نفس الشيء تدعو الله تعالى أن يشرع لأمتي بليت مع بتشار بليت تقول الله استجاب دعائي ما شاء الله شرع على ذلك، يعني ما تكون خصوصية بالنبي غاية في الأمر أن النبي نعلم صدقه وإنت ما فينا نعلم صدقك، هل أدى الفرق بينك وبينه فعلا يصير مجرد دعاء. يعني كما أول موضوع بعضهم الولاية التكوينية للنبي عيسى مثلا أنه أحيى الموتى، يقال بأنه لم يحيي الموتى عيسى بل عيسى دعا الله تعالى أن يحيي الميت فأحيى الله تعالى الميت فعلا، مش دعوة موجودة هذه بالولاية التكوينية. بعضهم ادعى بأن عيسى لم يبرئ الأكمة والأصم أو مشاكل ذلك أو أقام المقعد والمسائل هذه، عيسى صلوات الله تعالى عليه غاية ما فعله هو أنه كان يقف حد المريض ويرفع يديه إلى السماء يقول ربي أحيه فيحييه، ما أدري أحيي الموت شو معناتها تصير يعني ما فهمت ليش يقول لهم أحيي الموت طيب يا أخي ما أدري ليش يوهمهم طيب يعني يقول أحيي الموت قول الله أحيى الموت.
هو المصاحب أنكر على علم المجلس في هذا المورد أيضا،
وين
العلم المجلسي استظهر هذا المعنى الدعاء والطلب وهو الشيخ قال لا ظهر الآية أنه هو بنفسه
بأبهاب في الكتاب هنا جايب لا بس أما التفت الله جدا هذا. ما نريد بيانه في المقام أن الماتن حاول يؤول روايات التفويض المبثوثة في الكافي الروايات للكافي والبصائر الدرجات بالخصوص أنه الروايات التي ذكرت تفويض الدين للنبي صلى الله عليه وآله بل تفويض الدين للأئمة عليهم السلام هذه الروايات إما المقصود منها أن وظيفة النبي صلى الله عليه وآله غاية ما يصنعه الطلب من الله والله يمضي طلبه ويبيح له طلبه، أو نفسره ماذا من جهة أن النبي عرف حكم الله من طريق ماذا معرفته للملاك، لكن عرف ماذا مش عرف الملاك وأنشأ الحكم، لا عرف حكم الله عن طريق معرفته للملاك، فكأن تبليغ النبي الأحكام يكون عن طريقتين إما عن طريق جبرائيل مباشرة بأن يبلغك الحكم أو عن طريق ماذا تبليغ الحكم عن طريق تعريفك بالملاكات. لو تشوفوا مع العبارة الأولى عندما قال يوجه بوجهين الأول
الملاكات هذا يصير اجتهاد من النبي هذا ما يسمي اجتهاد
إيه بس قطع يكون يعني هي مش حلوة أنا ما حبيتها يعني. أنا كمان حبيتها يعني
أنا ما نقبلها بس
أنا ما حبيتها بس إيه هو نوع اجتهاد بالنتيجة بس هو يعتبر أنه هذا عالم والعالم يسمى مجتهد. هم عندهم تعبير العلماء سابقا كان طبعا العلماء بيميزوا هذا التمييز بس سابقا موجود بفرق بين العالم والمجتهد، يقول المجتهد يعني ظنون والعالم يعني علوم
ها والأقيسة والاستحسانات
لا حتى أنت اجتهاد الخبر الواحد اجتهاد لا هي الظنون تعب يعني بعبارة أوضح كل ما دخل تعبد حكم ظاهري صار ماذا مجتهد، كل ما كان حكم واقعي قطع ومشاكل ذلك بيكون ماذا بيكون علم وفقيه.
هذا الكلام الأئمة يعني النهي شديد عن هذا المعنى بالضبط
في نهي شديد بس نهي شديد عن الملاكات الظنية مو عن الملاكات اليقينية ده ما أتصور آل البيت عليهم السلام عندهم مشكلة إذا واحد يطلع على ملاكات اليقينية لله تعالى. ملاكات طبعا بيرجع بعيد، مش مجرد أن تعرف أن في الفعل مصلحة وتعرف أنه ما في أي
مفسدة،
مش مفسدة كمان يعني حتى المشقة مراعاة. تدري بعض الأحيان في فعل ماذا تم الاقتضاء وتم المصلحة، لكن تشريعه قد يوجب ماذا؟ مشقة. هذه المشقة لحالها مانع قد يرعيها الله سبحانه وتعالى فعلا. فنحن دعوانا أن يكون مطلع على كل الحيثيات. لذلك هذا أحد الإشكالات عليهم من يدعي الاستنباط على أساس الملاكات. أنت شو يدريك أنت بعد
بتم عليه السلام
شو يدريك أنت شو 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 يدريك أنت بالملاك من كل جوانبه؟ حتى لو كان الفعل تام الاقتضاء وتام المصلحة وأي عاقل عرض عليه هذا الملاك يحكم باللزوم، شو يدريك لعل ماذا الله تعالى راعى مصلحة المشقة والتسهيل أو مشاكل ذلك؟ شو يدرينا في المقام؟ ومش يدرك قديش حدود. لذلك أصلا أنا عند 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 ما قرأتها، يا أما صاحب الفصول يا أما النائيني، واحد منهم لأنه عم يناقش لأن صاحب الفصول عنده مطلب والنائيني يناقشه، كان ناس يسأل بالضبط مين كان ذكرها، لعله في واحد منهما كان يقول يعبر هذا التعبير حكم العقل أكثر احتياطا من حكم الله تعالى. العقل في بعض الأحيان قد يرى مصلحة يقول حتى لو كانت فيها مشقة لابد من مراعاة ماذا هذه المصلحة، لكن في مقام التشريع قد لا يرى المولى ماذا أن وجوب تحمل المشقة. قد يكون العقل أكثر احتياطا للمصالح ودفع المفاسد من مين؟ من حكم المولى. قد تشوف أنت مفسدة عظيمة جدا تقول العقل يقطع بأنه لابد من ماذا تجنب هذه المفسدة، لكن الشرع يعلم مراعي ماذا مصلحة التسهيل أو مشاكل ذلك، خصوصا إذا بنينا على أن هذه الشريعة شريعة سهلة سميحة تحاول ماذا التخفيف على المكلفين وعدم التشديد عليهم. لذلك ترى أن المسلمين يمكن لهم أن يعيشون حتى في بلاد الكفر، يعني ما بيقدروا يعيشوا بأسوأ البلدان وأسوأ الظروف، طبعا مع شدة بس بيعيشوا إلى حد كبير، يعني بيعيشوا في المقام.
أثناء أقول الآن بالوجه الأول يذكر هذه الدعوة أن هناك حكم، أن هناك حكم المنشأ من
هذه الدعوة، لكن ما بلغه للحكم، ماذا بلغك الله؟
المصالح المفروضة.
بلي شوف العبارة، نقرأ العبارة إذا نفهم صح أو خطأ. إن الله سبحانه علم الرسول صلى الله عليه وآله مصالح الأحكام ومفاسدها، صفحة 425 نقرأ، وأوقفه على ملاكاتها ومناطاتها. جيد. ولما كانت الأحكام تابعة للمصالح ومفاسد كاملة في متعلقاتها، وكان النبي صلى الله عليه وآله بتعليم منه سبحانه وتعالى واقفا على المصالح والمفاسد على الاختلاف درجاتها ومراتبها، كان له يعني للنبي صلى الله عليه وآله أن ينص على أحكامه سبحانه من طريق الوقوف على عللها وملاكاتها، ولا يكون الاهتداء إلى شو؟ قولوا إلى أحكامه سبحانه، يعني في حكم، لكن كيف اهتدى الله، كيف اهتدى رسول الله إلى هذا الحكم؟ عن طريق معرفته للملاك. ولا يكون الاهتداء إلى أحكامه سبحانه من طريق التعرف على عللها بأكثر من الطرق الأخرى، هي الطرق الأخرى تبليغ جبرائيل للحكم. يعني في حكم موجود، لكن كيف يتعرف عليه النبي؟ في طريقتين، في طريق أن يأتي جبرائيل ويخبر الله تعالى بالحكم، وفي طريق آخر ما هو؟ أن يأتي رسول الله ويتعرف على الملاك فيعرف أن الله عنده ماذا؟ عنده حكم في هذا المورد التي يقف بها النبي على حلاله وحرامه، يعني حلال الله، حلال الله وحرام الله. وإلى هذا يشير أمير المؤمنين عقل الدين عقل وعاية ورعاية لا عقل سماع ورواية، فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل. أنا ما أعلق على استشهاد بها الرواية لأنه قد أتكلم بكلام مش حلو، ما أعلق، بس على كل حال أيضا قال الله تعالى قل هو الله أحد بالي، غير أن اهتداءه صلى الله عليه وآله إلى الأحكام، يعني في حكم، في حكم عند الله في رتبة سابقة. النبي لم يشرع حكما، النبي ماذا فعل؟ اهتدى إلى الحكم عن طريق التعرف على الملاك. وتنصيصه بها من هذا الطريق قليل، عندي قيلة جدا، قليل جدا، لا تتجاوز عما ذكرناه إلا بقليل. ما أدري شلون عرف هو، شلون عرف؟ طب بالله عليك، هو عرف علاقة الله بالنبي يعني مثلا؟ اللي يدري هو مثلا شو كان يوحي الله تعالى لنبيه يعني؟ يعني في بعض الأحيان جبرائيل حتى ما يدري ماذا أوحى الله لنبيه يعني. حتى جبرائيل ما يدري.
من الواحد
يجي جبرائيل. لا حتى مشكل أحسن مشكل إذا ذنبي جبرائيل.
ثم إنه الله يعني جاته ثقيلة
يعني
ما قال هكذا. لا قبلنا بالرواية، قبلنا الروايات، قبلناها، تمت الروايات. أنا أحاول ميز بينهما. ثاني أن عمل أن عمل الرسول لم يكن في هاتيك الموارد سوى مجرد طلب وقد أنفذ الله طلبه، لا أنه يعني صلى الله عليه وآله قام بنفسه بتشريع وتقنين، ويشير إلى ذلك بقوله فأجاز الله عز وجل له ذلك. ولو أن النبي كان يمتلك زمام التشريع وكان قد فوض إليه أمر التقنين على نحو ما تفيده كلمة التفويض لما احتاج إلى إذنه وإجازته المجدد، ولما كان الجملة المذكورة أي معنى، ليش الله ما ممكن ينسخ له الحكم؟ فالحاصل أن ما صدر من النبي لم يكن بصورة التشريع القطعي، بل كان دعاء وطلب من الله تعالى لما وقف على المصالح فيما دعاه. يعني ما أدري شو كان يسوي النبي، يعني كان النبي قبل بليلة يدعو الله تعالى فيمضيه الله تعالى ثم يشرع. قال العلامة المجلسي والتفويض في أمر الدين يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون الله تعالى فوض إلى النبي والأئمة عموما أن يحل ما شاء ويحرم ما شاء من غير وحي وإلهام، أو يغير ما أوحي إليهم بآرائهم، وهذا باطل لا يقول به عاقلون، حاشاهم أن يكونوا بآرائهم يعني. فإن النبي كان ينتظر الوحي أياما كثيرة لجواب السائل ولا يجيبه من عنده، وقد قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وثانيهما أنه تعالى لما كمل نبي، هذه عبارة الرواية، لما أكمل نبيه بحيث لم يكن يختار من أمور شيئا إلا ما يوافق الحق والصواب ولا يخطر بباله ما يخالف مشيئته تعالى في كل باب، فوض إليه تعيين بعض الأمور كالزيادة في الصلاة وتعيين النوافل في الصلاة والصوم وطعمة الجد وغير طعمة جد بالميراث والسدس اللي هي وغير ذلك من بالميراث مع الطبقة دخل ربك ثالثة بنوصل للثالثة في جد الأولى مع الأولى طعمة الجد مع الطبقة الأولى طعمة مستحبة مش واجبة طعمة الجد مع الطبقة الأولى طبقة الثانية هو الجد موجود يأخذ ميراث. هذه اللي عمر أفتى فيها ما أدري كم مرة 60 مرة وآخر شيء مات وما دري شو حكم الجد والجدة يعني هو مات وما عرفنا شو حكم الجد والجدة. وإظهارا لشرفه وكرامته عنده لم يكن أصل التعيين إلا بالوحي ولم يكن الاختيار إلا بالإلهام، ثم كان يؤكد ما اختاره بالوحي ولا فسد في ذلك عقلا، وقد دلت النصوص صفيدة على ما تقدم في الباب إلى. وعلى صدوق رحمه الله أيضا إنما نفى المعنى الأول حيث قال وقد فوض الله عز وجل إلى نبيه أمر دينه ولم يفوض إليه التعدي حدوده. وأيضا هو رحمه الله قد روى كثيرا من أخبار التفويض في كتبه لم يتعرض لتأويلها. وين عبارة الدعاء أشكر عليها؟
هذا الثاني الذي
ذكره العالم المجلسي هو ما يخالف مصالحه. هذا الثاني هو عم بحاول يقول انه هو عين الاول اللي عندي. هو عم بحاول يستشهد بكلامه، هو عم بحاول يقول بان الثاني اللي ذكره المجلس هو عين الاول اللي ذكرته انا.
المجلسي ما نفهم منه هذا الكلام.
هو عم بحاول يقول اذا عبارته شوي مردده مجمله المجلس، ما اقول انه كثير واضحه يعني.
هذا عباره
ضد الاول
أنه النبي الله سبحانه وتعالى أطلع عليه مصالح وانفاصل وهو
يشافه. هو عم بيحاول شيء آخر يقول أن هذا عين الثاني عم بيستشهد فيه، لذلك أنه قال العلام المجلسي. الثالث تفويض بيان العلوم، هذه سهلة التفويض، وهذا مما لا شك فيه ولا شبهة. قال سبحان الله قال الله سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. والتفويض في بيان الأحكام
يعني
لا عم نتكلم هلا عن التفويض الاول كان له علاقه التفويض في الامور التكوينيه تفويض خلقه العالم الى النبي، التفويض الثاني تفويض في التشريع، التفويض في الثالث تفويض في البيان. نعم
البيان هذا اللي قال الامام انه احنا نسال ولنا ان نجيب او لا نجيب.
هالنقطة اللي تفضلت فيها حضرتك جميلة جدا، بس ما أتصور ذكرها، ما بالي أنه ذكرها هو رحمة الله تعالى حفظه الله، ولا نقطتك أجمل من النقطة المذكورة يعني فعلا، أنه حتى التفويض لهم يعني له أن يبين له أن لا يبين، يعني أنتم عليكم السؤال ونحن على نجيب أو لا نجيب. فعلا له هو مقصود أنه تفويض أنه يبين الشريعة، هذا التفويض يعني قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل علي إليهم. فعلا مثل سورة النحل هذه الآية، والأحاديث في ذلك كثيرة اقرؤوها في أش مطلب علمي في المقام. قال العلامة المجلسي تفويض بيان العلوم والأحكام بما رأوا المصلحة فيها بسبب اختلاف عقولهم أو بسبب التقية فيفتون بما رأوا المصلحة فيها بسبب اختلاف عقول مين؟ عقول مين هذه عقولهم؟ مفروض لا الرواء مروي إليهم، مفروض يعني من ينقل لهم الحكم، مش نحن الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، هيك مفروض تكون. أو بسبب التقية فيفتون بعض الناس بالواقع من الأحكام وبعضهم بالتقية وبينون تفسير الآيات تأويلها وبيان المعارف بحسب ما يحتمل العقل السائل آخر العبارة.
الشرعية وهي يسمونها الثانية اللي بحماية الشيعة يسمونها تقوى أو
اتقاء. اتقاء فرق بين التقية والاتقاء أن التقية يمكن لك أنت في بعض الظروف أن لا تعمل بها، أما الاتقاء هو تكليفك. لعبارة أوضح، التقية قد تصدر من الأئمة ولا تعلم أن هذا حكم تقية، لكن الاتقاء أنت عالم الأساس أن هذا ماذا، هذا حكم تقية، أنا عالم بأن هذا تقية وأرتكب ماذا على أرتكبه باعتبار فقط معرفتي أن هذا لظرف خاص لوقت خاص، بخلاف التقية. التقية قد يكون حكم أصلا ثابت أنه تقية وأصلا ما أحد دريان أنه هذا تقية فعلا في المقام. مثل أمر علي بن يقطين يتوضأ وضوء السنة، فإن أمر علي بن يقطين هذا منه تقية، مواضع علي بن يقطين يدري بأنه هذه شو تقية وأن هذا مش ديننا، ويدري أنه أنا فقط أفعل ذلك لأجل ماذا، حتى ما يأخذني السلطان. روى محمد بن سينان في تأويل قوله تعالى تحكم بين الناس بما أراك الله، فقال إن نزلنا إليك الكتاب بالحق تحكم بين الناس بما أراك الله، قال وهي جارية في الأوصياء. تفويض الرابع، تفويض سياسة الناس وتأديبهم إليهم، فهم أولو أمر وساسة العباد كما في الزيارة الجامعة وأمراء الناس، فيجب طاعتهم في كل ما يأمرون وينهون عنه، قال سبحانه ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. بالي بقي في الأخير في المقام، قال هناك تفويضان، طبعا هذا التفويض الرابع، ثانيا تفويض في التكوينيات. طبعا هو ما بحث التفويض في التكوينات بشكل مطلق، ما بحثه موضوع ولاية التكوينية، ما بحثه نحن، وقال قال 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 قال, قال عبارته يمكن كانت أنه إذا بإذن من الله لا مانع منه إلا كان شرك، ما نفى ولاية التكوينية، قال بإذنهم، قال بإذن ما في لا وين عبارة؟ عبارة كانت الآن بدي أقولها بس عفوا.
لا شيخنا ما دام ما يقبل هذا
المعنى
يمكن
على وجه
مباشر على وجه
آخر.
إيه الوجه الآخر ما هو؟
هو ولا يتكون يشين الوجه الآخر.
نعم هو الكلام الأول تناقشنا فيه هو نفس
الشيء. هذه العبارة لو زعموا أن النبي والأئمة من جملة الأسباب لخلق العالم وتدبيره وأن الفعل الحقيقي هو سوى الواقع والله هو لم يعتزل بعد وإنما جعلهم في مرتبة الأسباب والعلل، فهذا القول وإن كان يشرك لكنه غير صحيح. هذه العبارة
غير صحيح، هذا يعني
لما
ما كانوا
يا سلام
لو كان صحيح كما يقول
الصادق زمانه كفر، ما عنده كفر، المهم يعني ما هو منه كفر، يعني ما عنده كفر، المهم هيك فينا هذا منه كفر جيد. لا بس
قصدي هذا
ايه فهم
بعد
هذول نفى التكوينية، اذا هو انت واحد ولا تشريعية فان اولى يصير فعال بعد ذكر معنيم التفويض الاختيار في أن يحكموا بظاهر الشريعة أو بعلمهم والتفويض في العطاء، هذا أيضا ذاك شو اسمه ما أتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا عنه فعلا. فقدان الضابط في الواحد في الغلو، هذه أحد المشاكل المعروفة عند الشيعة منذ الأزل، أنه لا إشكال بأنه عندنا فرقة اسمها فرقة المغالين، هذه فرقة كفر وضلال، لكن عندما أراد العلماء أن يحددوا طائفة المغالين وقعت الحيصة والبيصة فيما بينهم. ما هو ضابط الغلو فعلا؟ وصل الأمر في تحديد الغلو أن يقال بأن كل من نسب القميين إلى التقصير فهو مغالي.
بس بالفهم أنت مغالي،
وصلت لهذا الحد، مو أنه من نسب السهو إلى النبي هو مغالي، لا مش أمن نحى السهو على النبي مغالي، لا يا ريت لو بس هكذا، هذه كنا تحملناها أنا في أولها، هذه من نفى السهو على النبي فأنه مغالي باعتبار أنك قد تدعي بأنه يستحيل أن النبي يسهم على النبي بشر، وإذا كان النبي بشر يمكن لله أن يفعل به ما يشاء، أنه خلق الله تعالى، إذا أنا بوجهها هذه بس أنه وصلت معه لواحد، إذا أنت بتقول عندي مقصر يعني أنت تتجاوز عقيدتي فأنت ماذا تكون؟ مغالي. بل وهذا صدرت من الصدوق، وهذه العبارة صدرت من الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه في كتاب الاعتقادات، في كتاب الاعتقادات الشيخ الصدوق كان عنده هذا التعبير، يقول كل من نسب القميين إلى التقصير فهو ماذا؟ فمغالي. ما يذكر لك خبقة، ما يذكر لك، يعني هو لأنه بس كلمة غلو في تلك الأيام يعني كفر، مش كلمة غلو مثل الأيام أقول هذا مغالي، بس هو أذي مغالي أنه معنى اللغوي تجاوز الحد، ما هو الغلو هو عبارة عن ماذا؟ مجاوزة الحد، نسبت إلى الإمام ما هو غير ثابت للإمام، هلا مثل هذا مثلا مرتبة الكلية التكوينية للأئمة أو للنبي، أن والله النبي يفعل ما يشاء بإذن الله تعالى، أن النبي قد أعطي الولاية في التكوين يحيي الموتى وبإذن الله تعالى، هو يحيي الموتى والنبي يفعل ما يشاء بإذن الله تعالى، ولا يريد مع أنه لا يريد إلا ما يريد الله تعالى. خب لا بأس، هذه العقيدة قد واحد يقول لك هذه العقيدة غلو صحيح من الشرك، لكنها ماذا لم تثبت للأئمة عليهم السلام. هذا المعنى من الغلو، ذلك في هذه الأيام بس يقولوا مغالي لعله مش كافر، لأنه يعني ليس لا تلازم في هذه الأيام كلمة الغلو ماذا الكفر، لكن كان ذهبوا ليقتلوا مذاك، تذكروا ذاك الراوي شو اسمه كان ابن أورما، عندما دخلوا عليه بده يقتلوه كانوا هم استباحوا دمه وعرضه، دخلوا عليه الحمد لله كان عم بيصلي يعني هو فعلا ما كان يسوي شيء آخر يعني، دخلوا عليه في الليل وجدوا يصلي صلاة الليل، قالوا يا عم يصلي صلاة الليل ومغالي ما يركبوا مع بعض، لا يجتمعان نقيدان لا يجتمعان، إن عادة المغالين كانوا تلك الأيام وضيع لهذا اليوم، لهذا اليوم يعني شايفهم أنا شخصيا، رأيت بعض من يترك التعبد بالشرعيات ويشرب الخمر والمخدرات و يهتك الأعراض ومشاكل ذلك، لكنه يعتقد بأنه ماذا سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر فعلا، هذا غلو، هذا غلو حرام، هذا غلو، هذا استباحة، هذا كفر، هذا طبعا ما نسميه كفر بمعنى الشرعي أنه كمان أنت تستبيح بعدين دمه ماله، لا أنه قد يكون عنده شبهة، هذا غلو كفر، كفر عقائدي، هذا كفر بالشريعة يعني، هذا كفر بالشريعة، كفر بالعقيدة، كفر هذا بلا أشكال، هذا عندي يعني بالمستوى العقدي ترك العمل واستباحة العمل مطلقا تركه أبدا، هذا ما يثبت إيمان، ما في إيمان ثابت ولا راسخ ولا شيء في المقام، لكن من حق أصلا يكشف عن عدم الإيمان لعله كذلك، بس أنه بالفقهية ما نسميه كافر فقهيا، نحن ما نسميه كافر،
نقول مشتبه
ايه او
زمن
شو انا اقول لك انه بده تسميه على اسمه،
لا شيء صغير اقول كل من تشهد شهادتين فهو مسلم،
مبنى هكذا عن جد،
حتى الناصبي يقول لك، حتى الناصبي لا يقول ان
الله يسامحك لو عارف المعلومه قبل كتبتها بالكتاب مستضعف، انا قرات تبنيت الراي، انا انا تبنيت هذا الراي، بس لو عارف قالك انت استشهد بكلام والله يسامحك وقلت لي قبل، وين كنت؟ سيد محمود ولا مرة قال لي، مرة قلت له لسيد محمود هذا المطلب قبل أن أكتب الكتاب، قال لي إيه هذا الظاهر من الروايات، ما قال لي أنا أقول به، سألته مرة تكلمت معه، رحت تكلمت معه قلت له أنا وصلت لهذه النتيجة في هذا المطلب، واحد اثنين ثلاثة، قال لي هذا الظاهر من الروايات، قلت ولا مرة قال لي بأنه هذا رأيي أنا، ليش ما قال لي هكذا؟
أقول لك هو رأيي يا شيخ، أقول لك هو لما بحث المسألة ذكر رأي الشيخ الصادق،
ما بيحكي وقت ما كنا ما عشرتوش على هالبحث، أنا ما عشرت
في هذا البحث، في البحث كده أنا أتذكر شيخ حتى حضرت أول سنة من البحث
ما أذكر قاله، يمكن بعد ما بفهم عليك جيدا، بعد ما أخذتش عليه فهم
أول سنة بحث، أنت ما حضرت معنا عليه أول سنة،
بلا حضرت أول سنة زكاة، أول سنة زكاة إيه حضرت، حضرت الزكاة خمس سنوات،
عشر سنوات
خمس سنوات زكاة سنتين حاج، كيف عشر سنوات؟ 2010 جاء ووقف 2017 تقريبا، 2018 وقف الفقه وشو اسمه، دخل 2010 على قوم بعد ما خلص الولاية القضائية، دخلت 2010 أول بحث الزكاة، أنا بعد مقرر أول بحث الزكاة كمان، أنا مقرره يعني جيد جدا، لو عارف كنت قابل هلا لا بأس تجيب لي هالمعلومة حتى نتأكد، حتى أنه ناوي أرجع جدد بالبحث شوي مستضعف، وأبأشر أنه شيء صدر يقول بهذه الفكرة فعلا، لأنه بعدين ذكرت له للسيد هو مضاه ما أدري هو يفتأ لي ماذا فتوى، ذكرت له هذا البحث مسألة أنه ظاهر الروايات هذا المعنى، أنه مطلق الشهادتين ومطلق كذا كاف، وما عليه ظاهر الناس لعامة الناس، وفيه المرجئ والحروري و و و و يعني روايات أهل البيت تقول كل حتى من ذبيحة الحروري، الحروري اللي هن أسرق نواصب، هن قدر المتيقن من النواصب الحرورية، إيه هم قدر المتيقن من النواصب، قال كل ذبيحته إمام، قال كل ذبيحة هذا الحروري فعلا، رد الأمانة للحروري ومشاكل ذلك في المقام، إيه بلي هذه النكات أخرى، العقل النجاسة المعنوية، لذلك ورد عندنا ابن الزنا، عندنا شو كمان تنجيس ابن الزنا، ليش أنتوا أفتيتوا فيه لا تفتوا به ونجاسته؟
للسابع
جل عندنا نفس الرواية عندنا بنجاسة ابن الزنا في النكتة في المقام، أنا في نكتة أخرى إلى علاقة بأنه قد يكون بعض طوائف المسلمين فيهم اقتضاء الحكم بالنجاسة، لكن ولو من باب التخفيف، أنا ذكرت طائفتين من الروايات، أثبت لديهم طائفتين من الروايات، الطائفة الأولى هي تذكر تركز على رواية الشهادتين مع عليه هو سأل الإمام سأل سماعة أتصور سأل الإمام قال له بأنه شو هو الإسلام قال له ما عليه ظاهر الناس من جماعاتك من الفرق عبر الإمام من الفرق كلها هذا تعبير الإمام يعني ناظر إلى الواقع الخارجي بزمن صادق فيه في خوارج ناظر إلى الواقع الخارجي يقول له هذا فرق لها رواية وفي طائفة ثانية بسميها أخبار الهدنة هاي مش بتحسشت فيها الروايات هذه أخبار الهدنة شو بيقول الإمام عليه السلام كلوا واشربوا حتى وردوا أماناتهم حتى يكون ماذا يوم ما يعني أنتم في أنتم هل أنتم الآن في دار هدنة بس يجي ذاك اليوم يخرج الإمام صلوات الله تعالى عليه ماذا قد وقع السيف بيننا وبينهم فعلا هذا بحث فقهي على كل أخبار الهدنة
لا أقول
هاي
المطلقات كلها
أعوذ بالله أعوذ بالله ناس ناس ذكر الحروري في ضمنها هل لطيف يعني في بعض الروايات يعني عليك متفقين على مسألة الحروري قد متلقى من النواصب أو لا
نواصب
حروري هم كفر أمير المؤمنين لا صاحب الشرائع في كتابه المعتبر هو أول واحد قال بأن النواصب إشارة إلى قضية خارجية فهم من طائفة معينة كان بالزمن مين عينها بالحرورية أن الحروري قدر متيقن ما ممكن لك أن تقول حروري مناصب حروري يقول بكفر علي بن أبي طالب والعياذ بالله إذا هذا منصب شو النصب يكون بعد إيه؟ الروايات تذكر الحروري كيف تخصص بعد
من ضباب العنوان عليهم
لا عم بتبين حلية ذبائحهم تبين حلية ذبائحهم يعني عم تذكر الحروري بالاسم يعني الإمام سوى الإمام ما وصلت عم بيذكر الحروري اللي هو شو حتى كيف نعبر عن شو ذا لك من أكثر واحد بيكرهك من أكثر واحد يكرهك أقول لك لك حتى هذا الذي يبغضك بغضا كثيرا جدا قل ذبيحته
سلمنا الجلال لكن معارضة بأدلة أخرى
لاحت أخبار الهدنة عنوان ثانوي ما تعارض حاكمة أخبار مثل قاعدة لا ضرر عم بيحكي لك عن الحكمكم أنتم في عصر الغيبة ما تعارض بشيء كيف لا ضرر مولانا أخبار الهدنة أخبار الهدنة عم خبرك عن أحكامي أنا كيف تعيشون في عصر الغيبة أنتم كيف تعيشوا في عصر مش غيبة في عصر عدم بسط الإمام يده عم بيتكلم الإمام كيف تعيشوا لذلك قال له حتى يكون يوم ما قال له كل واشرب ورد لهم أماناتهم وتناكح حتى يكون يوم ما
حتى النكاح
ورد بالروايات لذلك أنا استشهدت في رواية قلت أنه كان مش اسمه ورجعت المطلب ما ذكرت الاسم بالضبط موضوع بتعرف قصة
أقول ليش بعضهم أفتوا بحلية
عرفتوا شو قصدي أنا ولا عرفتوا شو
أقول ليش
حتى استشهدنا بهذه بل فإذا وهذا قدر متيقن هذا قدر متيقن هذا أبدا حاشا صلوات الله أن يكون هكذا المقصود أن شو يعني غصبنا يعني غصبنا يعني صار فيه شو اسمه كان حرام حاشا فقدان الضابط للغلو يعني كان عقد شرعي أو لا واحد من اثنين عطيني حال ثالث ها أقلها الكلين رواها يعني إنسان بغض النظر في ناس تشكك بالي معك حق في واحد كاتب رسالة يشكك في هذا الموضوع نعم. من هو هو ما أدري أنا بالي أن هو طرف في خلاف مع شخص آخر هذا الموضوع يا أما هو شكك وذاك أثبت يا أما هو أثبت وذاك شكك ما أدري فعلا بدي راجع بس نسأل أكثر فقدان الضابط الواحد للغلو هذه النقطة قلنا أنه مشكلتنا نحن أن صارت بعد ذلك الغلو مثل التهمة السياسية كيف عميل بريطانيا نفس النقطة في المقام أنه صارت أمر مطاط صارت أمرا مطاطا ما تدري بالضبط شو الضابط أنك تنسب أنت ماذا هذا الوصف لفلان أو علتان بس تختلف معي بالسياسة أو بشغل ذلك بحطك عميل لبريطانيا أو عميل أمريكي أو عميل اليابانية عندهم عملاء ما أدري فعلا كمان أو عندك عميل للصين أو عميل لروسيا اتحاد السوفيتي الشيوعي ما أدري شو في البقام ولا شيء، دغري بحطها فيك عميل. كانت كلمة الغلو مثل هذا الأوصاف السياسية وصلت لمرحلة صار أنه أي واحد يروي مضامين معينة محددة، خصوصا روايات الباطن. شو يعني روايات الباطن؟ لتذكر فيها تطبيق بعض الآيات على أئمة أهل البيت عليهم السلام. شوفوا حركة المغالين سابقا، كانوا يحاولوا دائما وأبدا، ركزوا معها فكرة كتير دقيقة، كانوا يحاولوا دائما هني أهل إباحة. شو يعني أهل إباحة؟ ما يحبوا لا صلاة ولا صوم ولا حج. أقيموا الصلاة، شو يعني صلاة؟
صلاة.
بارك الله بك. أمير المؤمنين. أقيم. هلا بالرابع.
صلاة المؤمنين خلاص.
إيه. أمير الصلاة يا أمير المؤمنين. الصوم ما أدري مين فلان وكذا فلان. فمقصود ما أمر الله تعالى ليس بالصلاة، بل أن ماذا؟ حب علي بن أبي طالب، ذكر فضائل علي بن أبي طالب. إيه بالي. فهيدي الصلاة هيدي أهل الظاهر، أما نحن أهل الباطن شو ندري أن مش واجب علي لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة ولا شيء. أنا بيهمني ماذا؟ ذكر فضائل أهل البيت وأهل البيت وأهل البيت وأهل البيت. فصار تكثر روايات البواطن عند مين؟ عند هؤلاء المغالين. فصار كل واحد عنده روايات تطبيق للآيات القرآنية مثلا على آل البيت عليهم السلام. دول يتهموا ماذا؟ بمسلك شو؟ بمسلك باطني. هذه الروايات بتحبوا تستكشفوها وموجودة، بتفتحوا كتاب تفسير العياشي أو بصائر الدرجات أو كتاب التفسير المنسوب للقمي أو حتى التفسير المنسوب للعسكري صلوات الله تعالى عليه. تشوفوا أنتوا هذه الكتب الموجودة فعلا، بتشوفوا قديش فيها روايات للباطن. وأنا بنصح، أنا مرة عملت دراسة محددة بس بدها تتم، هي موضوع كلمة الغلو في اصطلاح، يعني في اصطلاح ابن الغضائر بالخصوص. أنا كنت 40 مورد وصف أشخاص بأنهم مغالين، محاولة استقراء الروايات التي رووها أو لا ماذا الذين اتهموا بالغلو. يعني كل واحد اتهم بالغلو، نفتش بالكتب أنه شو نوعية الروايات التي شو التي يرويها هذا المتهم بالغلو. ببالي اسم الدراسة اللي سويتها بعد ما تمت هي أنه أغلبهم عنده الروايات في الباطن، عنده الروايات في الباطن. يعني أنا دائما بس أشوف واحد يقول عنده مغالي، أول شغلة تسويها ما هي؟ فتش على روايته في التفسير، شو سوى بالتفسير، شو راوي في التفسير، أو شوف كتبه، شوف شو كاتب كتب. قد يكون كاتب كتاب ماذا أعجيب في مولد عند ولادة القائم صلوات الله تعالى عليه. هذا لحاله غلو مولانا، هذا لحاله بيخليك فلتك تهمة تقعد ماذا سجن مؤبد مع سحب جنسية. ودك بعدين عفو أميري حتى ما يردوا لك الجنسية، يعني بعدين بدي عفو أميري تصير بعدين. اللي هو رده وراجع، مين قال لك بحق لك تسحب حتى تردها بعدين؟ على الجملة بغض النظر عن هذه النكات، فإذا كان تلك الأيام هكذا. لذلك أنه اتهام بالغلو ما كان عند العلماء أمر ذي بال. هلأ العلماء يعني عم نحكي أمتي هاي فترة المحققين، يعني عم نتكلم بعد فترة الأخبارية، لم يعد كلمة مغالي تعتبر ماذا؟ تهمة عظيمة، صارت عادي تعايشوا مع تهمة الغلو. وأول لعله فتح هذا الباب هو الوحيد البهبهاني رحمة الله تعالى عليه فعلا. عنده عبارات أنه هم كان ماذا زي ما قل ماتن كتاب هنا، لو كان ناقل هو عبارة البهبهاني، بل هذه عبارة البهبهاني بيقول هكذا: فعلم أن الظاهر أن كثيرا من صفحة 430، هذا ناقل عبارته طويلة. فعلم أن الظاهر أن كثيرا من القدماء لا سيما القميين منهم والغضائري، يعني ابن الغضائري، كانوا يعتقدون للأئمة منزلة خاصة من الرفع والجلالة، إلى أن قال: وبالجملة الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المسألة مسائل الأصولية يعني العقائدية، فربما كان شيء عند بعضهم فاسدا أو كفرا أو غلوا أو تفويضا أو جبرا أو تشبيها أو غير ذلك، وكان عند آخر مما يجب الاعتقاد أو لا هذا ولا ذاك، وربما كان منشأ جرحهم بالأمور المذكورة وجدان الرواية الظاهرة فيها منهم، أو ادعاء أرباب المذاهب كونهم منهم أو رواياتهم عنه. يعني أنا مغالي بروي عن مين؟ عنك. شو بتهم شو بتهمك العلماء لك؟ ما انك من جماعتنا، لانه لو من جماعتنا ليش بتديروا مش طيور على اشكالها تقع. فكان احدى التهم تلك الايام مش روايتك عن المغالين، روايه المغالين عنك. عجب بحكي، كان احدى التهم ان المغالين يرون عنه مثل فضل بن عمر. شو مصيبته فضل بن عمر؟ روى عن مغالين. فضل بن عمر هم أصحابه مغالين، شو يسوي هو الرجل؟ طبعا ذكر جملة من الأشخاص واقعا تراجمهم تشهد لكثير من القرائن اللي ذكرها في المقام. ومن هنا قال الماتن: فيجب على العالم الباحث التحقيق في كثير من النسب المرمي بها الأجلة لما عرفت من أنه لم يكن في تلك الأزمنة ضابطة واحدة اللي يميز الغالي عن غيره فعلا. ثم بعدين ذكر نفس المطلب في المطلب.
الغالي ما راح تجد لها الضاجة إلى يوم القيامة. كل واحد كيف يفعل.
وبعدين ذكر لك بيت شعر: تعجبت من هذا الزمان وأهلي فما أحد من ألسن الناس يسلم.
هذا هو. هذه يعني ما في حضابقة ما راح تكون أبدا.
فلذلك أنت بالنتيجة نتيجة نصلى ما هي موضوع الغلو؟ أن كلمة غلو لا تدل على شيء، وأن كل واحد متهم بالغلو، بل أكثر بهاني ذاكرها بعض الأحيان قد واحد يتهم لأنه أنت بنظرك مغالي تتهمه بالكذب، فأنت هيدي التهم بس يكون واحد في مشكلة من حيث المضامين الغلو ومشاكل ذلك، ينبغي لك التوقف والهدوء ومحاولة الفحص والبحث أكثر عن ماذا؟ عن حول هذا الرجل أكثر وأكثر. ما تأخذ دعاوى اتهام بالكذب والغلو وضعف المذهب على 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 على, 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 على صديقتها. بدك تدخل تغوص بالبحث وتبحث عن كل راوي وراوي، كما فعل السيد الخوي بالضبط في بحث المفضل بن عمر والمعلى بن خنيس وجابر بن يزيد الجعفي. سيد الخوي وثقهم مع أنهم ثلاثة مضاعفين. سيد الخوي وقف عند هؤلاء الثلاثة وقال تضعيفهم لأجل المذهب، لأجل كيت، لأجل كيت، لأجل كيت، دافع عنهم. طبعا كان ينبغي لسيد الخوي يسوي ذلك أيضا في غيرهم، بس الأخوي وقف عند هؤلاء الثلاثة. هذه الطريقة اللي فعلها سيد الأخوي مع حق هؤلاء ينبغي لكم أن تطبقوها في حق كل راوي اتهم بماذا، مثل محمد بن علي أبو سمينة، مثل علي بن الحديد، مثل أبو جميل المفضل بن صالح ومشاكل هؤلاء الرواة فعلا. بلي آخر بحث في المقام تضعيف الراوي من حيث العمل. خلصنا، ما فيش، انتهينا البحث في المقام، بس أنه بس عم يبين لك أنه بعض الأحيان واحد رواياته ضعيفة، هو ليس ضعيفا لكن رواياته ماذا؟ مضامينه ضعيفة. هذا لا يدل على ضعف الفيلم في الراوي في المقام. يقول إن هذه الألفاظ وأمثال مثل حديثه يعرف وينكر، ليس بحديثه نقي أو مشاكل ذلك، هذه الألفاظ وأمثالها لا ليس بظاهرة في القدح في العدالة لورود هذه الألفاظ في حق أحمد محمد بن خالد وأحمد بن عمر. بهذا نكون تممنا الكلام ماذا في بحث الفرق الشيعة. غدا نبدأ في الخاتمة التي فيها جملة من الفوائد، والحمد لله رب العالمين.